والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. كان الكلام فيما إذا كان المال الحلال متعلقا للخمس قبل الاختلاط ثم اختلط بالحرام فهل يكتفى بخمس واحد أو لا بد من دفع خمسين، خمس لأجل الاختلاط وخمس لأجل العنوان الآخر الذي أوجب الخمسة في المال الحلال قبل الاختلاط. قلنا أن يعني من تعرض للمسألة من المتأخرين معظمهم نقدر نقول أكثرهم تقريبا ذهبوا إلى عدم الاكتفاء بخمس واحد ولا بد من التخميس مرتين. هذا المقام الأول يعني ماذا كملنا الكلام في المقام الأول أو بعد؟ قلنا أنه استدل لذلك بالإطلاق أولا وبقاعدة عدم التداخل. كملنا الكلام عن الإطلاق وقلنا يظهر أنه الإطلاق تام، يمكن التمسك بإطلاق دليلي الخمسين لإثبات وجوب التخميس مرتين. وأما قاعدة التداخل قلنا اعترض عليها بالنقض، اعترض على ذلك بالنقض في موارد صدق عنوانين مما يجب فيهما الخمس، حيث أنه هناك اكتفي بدفع خمس واحد كما في صدق عنوان الكنز مع الفائدة والغوص مع الفائدة مثلا اكتفي بدفع خمس واحد، بينما في المقام هؤلاء يقولون لا يكتفى بدفع خمس واحد. فأي فرق بين الحلال المختلط بالحرام كعنوان العناوين التي يجي فيها الخمس وبين الغوص والكنز والمعدن والفائدة، أي فرق بين عناوين؟ هذا النقض، هذا الاعتراض على الدليل الثاني. الاعتراض على الدليل الثاني هذا يمكن دفعه في الحقيقة ببيان الفارق بين مورد النقض وبين محل الكلام. الفارق هو في هذا، الفارق أنه هناك في مورد النقض كما تقدم سابقا يمكن التمسك بالإطلاق المقامي لأدلة التخميس لنفي وجوب دفع الخمس الثاني، لمعنى الاكتفاء بخمس واحد. بينما في محل الكلام لا يمكن التمسك بهذا الإطلاق المقامي. هذا هو الفارق بشكل مختصر، هذا الفارق. توضيح ذلك هو أنه في مورد الناقض اللي هو شنو صدق عنوان الفائدة مع عنوان الغوص مع عنوان الكنز مع عنوان المعدن مثلا مع عنوان الغنيمة، غنيمة الحرب يعني، في مورد الناقض دائما صدق العنوان الأول يلازم صدق العنوان الثاني. واضح، صدق عنوان الكنز يلازم صدق عنوان شنو؟ الفائدة. صدق عنوان المعدن يلازم صدق عنوان الفائدة. صدق عنوان الغنيمة في دار الحرب يلازم صدق عنوان شنو؟ الفائدة. أكو تلازم في الصدق بين هذين العنوانين. واضح، إذا فرضنا هذا التلازم بشكل واضح جدا، الأدلة الدالة على وجوب الخمس في الغوص أو في الكنز أو في المعدن يكون لها إطلاق مقامي لنفي وجوب الخمس من الناحية الشنو الثانية، لأن هذه الأدلة تدل على أن المعدن يجب دفع الخمس فيه شنو؟ مرة واحدة، ما بيدفع على مرتين. سكوت هاي الروايات، هذا تقريب الإطلاق المقامي، سكوت هذه الروايات عن وجوب دفع خمس آخر في العنوان الآخر واضح لي أقول هذا بالإطلاق المقامي يكشف عن عدم وجوب دفع خمس آخر، وإلا لو كان يجب في هذا المال دفع خمس آخر لبينت في الرواية، لأن الروايات في مقام بيان ماذا يجب في هذا المال الذي أخرجه بالغوص، ماذا يجب في هذا المال الذي أخرجه من المعدن، ماذا يجب في هذا المال الذي عثر عليه ككنز. هي في مقام بيان ماذا يجب في هذا المال، يقول لا أخرجت كنزا ماذا يجب فيه، ما في مقام بيان ماذا يجب في هذا المال. فلو كان يجب فيه خمس آخر لشنو لكان من اللازم بيانه، فإذا سكت عن وجوب خمس آخر كان مقتضى الإطلاق المقامي عدم وجوب ذلك الخمس الثاني والاكتفاء بخمس واحد. لا يمكن أن نفترض أن الإمام عليه السلام في مقام البيان ما كان ناظر العنوان الثاني، ناظر العنوان الثاني لما قلنا من التلازم في الصدق بين هذين العنوانين. أي واحد عندما يقال له هذا غنم من الحرب غنيمة، معناه يقول تحقق عنوان الفائدة، أخرج من البحر غوصان شيئا فملكه، معناه أنه شنو صدق عنوان شنو الفائدة. ما ممكن أن نفترض عدم التلازم بين الصدق في الصدق بينهما، التلازم واضح، الغوص يعني وجود فائدة، الكنز يعني وجود فائدة. رواية الغوص تقول يكفي تخمسه، ماذا تأمر بتخميسه مرة واحدة، مو تقول يكفي، من قول يكفي بالإطلاق المقامي نستفيد أنه شنو يكفي خمس مرة واحدة، لكن تأمر بتخميسه مرة وهذا تأمر به خمسة. نقول لو كان يجب تخميسه مرة أخرى لكان بين ذلك في هذه الروايات الكثيرة، واضح. فسكوت هاي الروايات يكون دالا على عدم وجوب خمس آخر بمقتضى الإطلاق المقامي. وأما في محل الكلام، هذا الإطلاق المقامي لا يمكن التمسك به في المقام، وذلك لما تقدم الإشارة إليه واليوم هم نبينه، وهو أنه لا ملازمة بين افتراض العنوان الأول وهو عنوان الحلال المختلط بالحرام، وبين افتراض أن الحلال شنو تعلق به شنو الخمس وصدق عليه عنوان من العناوين التي يجب فيها، ماكو ملازمة بينهما. واضح ماكو ملازمة بينهما، يعني مجرد أن نفترض هناك شنو، مجرد أن نفترض غاوص يعني شنو، يعني صدق عنوان الفائدة، معدن يعني صدق عنوان الفائدة، كنز يعني صدق عنوان الفائدة. بينما افتراض الحلال المختلط بالحرام ما يعني افتراض ماذا صدق عنوان من العناوين على الحلال قبل شنو، قبل الاختلاط، ما يعني هذا اطلاقا، وهذا واضح جدا ما يحتاج الى يعني الى تأكيد. افترض قال حلال مختلط بالحرام ماذا افعل به، هذا معنى اكو به يستبطن افتراض ان الحلال تعلق به الخمس قبل الاختلاط، لا. كما ان الرواية المتقدمة اللي قرأناها ايضا قلنا لا قرينة فيها على افتراض ان الحلال المختلط بالحرام متعلقا علما للخمس، لان قلنا قرينة كسبت ليست قرينة على ماذا، على افتراض تعلق الخمس بالحلال قبل الاختلاط. اذا لا نفس افتراض الحلال المختلط بالحرام يعني افتراض تعلق الخمس وصدق عنوان من العناوين، ولا في الرواية التي تتعرض بذلك قرينة على ماذا، على هذا الافتراض. إذن حلال مختلط بالحرام سئل عنه الإمام عليه السلام فأجاب أنه ادفع خمسه، واضح، أجاب عليه السلام بماذا، ادفع خمسه. فحينئذ نقول بأنه لا دليل على ماذا، على أن نقول بأن مقتضى الإطلاق المقامي أنه لا يجب دفع خمس آخر فيما إذا صدق شنو عنوان من العناوين على الحلال المختلط بالحرام. ليس في الرواية اطلاق المقام حتى نقول بان مقتضى اطلاق المقام هو عدم وجوب دفع خمس اخر. لماذا؟ لان الرواية ليس هناك ملازمة بين افتراض صدق هذا العنوان وافتراض صدق هذا العنوان حتى تكون الرواية ناظرة الى بيان ماذا يجب في هذا الخمس بلحاظ كلا العنوانين. فاذا سكت عن وجوب خمس اخر كان مقتضى اطلاق المقام عدم وجوب خمس اخر. هذا في مورد النقض يصح، في المقام لا يصح، لان افتراض الحلال المختلط بالحرام ما يعني افتراض صدق عنوان اخر. حتى تكون الرواية في مقام بيان ماذا يجب في هذا الشنو في هذا المال، فإذا سكتت عن خمس آخر معنى عدم وجود ذلك الخمس آخر. ليست في مقام، هي في بيان حل المشكلة من جهة الشنو قلنا الاختلاط، في بيان حل المشكلة من جهة الاختلاط. فيقول له بأنه هذه مشكلتك تنحل بدفع الخمس، هذا ما ينافي وجوب دفع خمس آخر فيما لو صدق عنوان آخر على الحلال قبل الاختلاط. إذن قاعدة عدم تداخل الأسباب لا مانع من الأخذ بها في محل الكلام، بينما كان هناك مانع من العمل بها في مورد الناقض، والمانع هو عبارة عن الإطلاق المقام في أدلة التخميس. فإن مقتضى إطلاق المقام في أدلة التخميس في مورد الناقض هو الاكتفاء بدفع خمس واحد وعدم وجوب خمس آخر، وهذا بلا إشكال يمنع من الأخذ بقاعدة ماذا؟ عدم تداخل الأسباب، لأن النوم لا تصل إلى القاعدة مع وجود دليل اجتهادي يدل على الاكتفاء بدفع خمس واحد، هذا وين؟ في مورد ناقض. أما في محل كلامنا لو انتهت النوبة إلى العمل بالقواعد والأصول العملية نقول له ما نعمل الأخذ بماذا؟ بقاعدة عدم تداخل الأسباب والالتزام بوجوب دفع خمسين. لا ما نعمل الأخذ بهذه القاعدة، لا يوجد إطلاقا قلوا يا شنو مقامي في هذه الأدلة يدل على الاكتفاء بخمس واحد، ما كنت دليل. غاية ما يدل عليه أنه وجوب الخمس من جهة الاختلاط، وهذا لا ينافي وجوب خمس آخر. سأل خمس الآخر ما نثبت بإطلاق دليل كما في الوجه الأول، مرة نثبت بقاعدة عدم تداخل الأسباب إذا انتهت النوبة إليها. طبعا نحن نرى أنه لا تنتهي النوبة إلى الآخر بهذه القاعدة. لماذا؟ لأن الإطلاق في الأدلة كما رأينا في الدرس السابق تام، ولا مانع من الأخذ بإطلاق الأدلة بإطلاق دليلي الخمسين لإثبات وجوب دفع شنو خمسين والتخميس مرتين. النوبة لا تصل إلى قاعدة تداخل الأسباب، لكن لو وصلت لا مانع من الأخذ بها في محل الكلام والنقد لا يريد. إذن ننتهي إلى هذه النتيجة في المقام الأول، وهي أنه يجب التخميس مرتين ولا يكتفى بدفع خمس واحد، هذا المقام الأول. الآن ننتقل للمقام الثاني بناء على ما هو الصحيح في المقام الأول وهو لزوم دفع خمسين والتخميس مرتين. يقع الكلام في كيفية إجراء ذلك، في كيفية تطبيق ذلك، كيف أن ندفع الخمس مرتين؟ واضح كيف ندفع؟ أول مرة ندفع خمس الخمس من جهة الاختلاط، ثم ندفع الخمس من جهة العنوان الآخر كما هو المعروف، أو لا بالعكس، أول مرة ندفع الخمس باعتبار العنوان الآخر ثم ندفع الخمس باعتبار شنو الاختلاط. ما هي طريقة التخميس، تخميس هذا المال مرتين؟ ما هي الطريقة المتبعة في ذلك؟ يبدو من كلمات من تعرض لهذه المسألة كالشهيد الأول في المسالك والشيخ صاحب الجواهر في الجواهر وصاحب المستند في المستند وغيرهم، يظهر من هؤلاء أن الطريقة هي كالتالي: أن يخمس تمام المال أولا خمس الاختلاط لتطهير المال من الحرام، واضح؟ ثم يخمس الباقي بعد التطهير، بعد التخميس الأول يخمسه خمسا لأجل العنوان شنو الآخر، أي شيء كان عنوان الآخر، يعني يخمس المال أولا ثم الباقي اللي هو أربعة أخماس المال يخمسه مرة شنو ثانية، الأول بعنوان التطهير والاختلاط، الثاني بالعنوان الثاني، أي شيء كان العنوان الثاني. هذا واحد كلام صريح، عبارة المسالك هي هذه العبارة، قال: ولو كان الخليط مما يجب فيه الخمس لم يكن هذا الخمس كافيا في خمسه، يعني لا بد من شنو من التخميس مرتين، لم يكن هذا الخمس كافيا في خمسه، بل يخرج الخمس لأجل الحرام أولا. فإذن أولا شنو الطريقة يجي للمقام الثاني، أولا شنو يخرج الخمس لأجل شنو الحرام، لأجل تطهيره من الحرام، يعني خمس لأجل الاختلاط، بل يخرج الخمس لأجل الحرام أولا أو ما يقوم مقامه، ثم يخمس الباقي بحسبه من غوص أو مكسب. واضح العبارة أن خمس الاختلاط يتقدم يكون قبل خمس شنو خمس العنوان الثاني، وهكذا عبارة الجواهر وعبارة المستند وسائر العبائر الأخرى. الوجه في ذلك، يعني الوجه فيها في تعيين هذه الطريقة، في تعيين هذه الطريقة، الوجه هو هذا، أن المال المفروض تعلق به الخمس قبل الاختلاط، المال الحلال، واضح؟ أن المال الحلال صدق عليه عنوان من العناوين التي يجب شنو فيها الخمس قبل الاختلاط، واضح؟ حتى نقدر، ثم صار الاختلاط بيش ويا الحرام، ثم اختلط بالحرام، حتى نقدر نخمس هذا المال الحلال الذي تعلق به الخمس، حتى ندفع خمس العنوان الآخر، لابد من فرز هذا المال الحلال عن من؟ عن الحرام الذي اختلط فيه. يعني هذا مال حلال تعلق به الخمس ثم اختلط بمال حرام، لابد أن نفرز هذا المال الحلال الذي اختلط الذي تعلق به الخمس بعنوان الفرض الغنيمة، بعنوان الفائدة، لابد من فرزه عن من؟ عن الحرام، حتى نقدر ندفع خمسه. وفرزه عن الحرام إنما يكون بماذا؟ بتخميسه. فرزه عن الحرام إنما يكون بماذا؟ بتخميسه خمسة شنو؟ خمسة الاختلاط. إذن أولا لا بد من تخميسه خمسة الاختلاط حتى نفرز الحرام عن الحلال. الحرام ياهو الخمس اللي يدفعه بمنزلة الحرام، عندنا معاوضة قهرية، خمس اللي يدفعه كأنه على الحرام شخص وفرز عن من؟ عن الباقي. الباقي يكون شنو؟ فهو سائر المال لك شنو؟ حلال. إذن هذا هو الحلال، إذن هذا هو الحلال الذي تعلق به الخمس بالعنوان الآخر، فيجب دفع خمس هذا الباقي. قبل ذلك ماكو تميز للمال شنو؟ للمال الحلال، فلا بد من تمييزه من فرزه، وفرزه يكون بماذا؟ بالتخميس. واضح هذا الطريقة الأولى في المقام الثاني، كلامنا في كيفية إخراج الخمس مرتين، هذه الطريقة الأولى اللي قلنا هي ظاهر كلماتهم، يعني كلمات السابقة. نعم. في المقابل السيد الخوي قدس الله نفسه ما قبل بهذه الطريقة، هذه الطريقة مو صحيحة، بل لابد من عكس القضية، يعني لابد أن نعكس القضية، أولا ندفع خمس العنوان الآخر، خمس العنوان الآخر، ثم بعد ذلك ندفع خمس شنو الاختلاط. هناك ثمرة عملية تترتب وتظهر بين هاتين الطريقتين. واضح. لماذا؟ لذكر هذا، لذكر أنه أن الخمس بعنوان الاختلاط، يقول حسب ما يستفاد من روايات الواردة في باب الاختلاط، هو خاص بالمال الحلال المخلوط بالحرام. هذا مورده، مال حلال مخلوط بماذا؟ بالحرام. فموضوعه هو المال المؤلف من هذين الصنفين، فبعضه له وبعضه شنو؟ للغير، حرام ليس له، بعضه له بعضه شنو؟ للغير، بعضه حرام لا يعرف صاحبه كما يقول. وأما المال المشتمل على صنف ثالث، لا هو لا ولا هو شنو؟ حرام لا يعرف صاحبه. خمسة صنف ثالث، يقول ماشي من الأدلة، هذا المال المشتمل على صنف ثالث لا تشمل الأدلة، الأدلة تشمل المال الذي يشتمل على صنفين فقط، قسم منه لك قسم منه شنو؟ حرام لا يعرف صاحبه. هذان إذا اختلطا تجي أدلة الخمسة تشمله. أما المال الذي يتألف من ثلاثة أصناف، قسم منه لك قسم منه حرام لا يعرف صاحبه، قسم منه صنف آخر لا هو لك ولا هو حرام لا يعرف صاحبه، يقول هذه الأدلة مشملة. وما نحن فيه من هذا القبيل، ليش؟ لأن هذا المال حلال تعلق به الخمس. يعني شو تعلق بالخمس؟ يعني خمس هذا المال الحلال ليس لك، وإنما هو ملك للسادة والإمام عليه السلام. اختلط بمال حرام، صار مجموع المال المختلط عبارة عن ثلاثة أصناف، قسم منهن لك وهو المتبقي من المال الحلال بعد إخراج خمسة، خلينا نقول أربعة أخماس المال الحلال هذا لك، قسم منا مال حرام لا يعرفه صاحبه، وقسم منا المال لا هو لك ولا هو مال حرام لا يعرف صاحبه، وإنما هو للإمام وللسادة. فصار ثلاث أصناف. يقول لا دل ما تشمل الاجتماع، لا تشمل الأدلة مال من هذا القبيل، وإنما تشمل الأدلة المال المؤلف من صنفين، صنف لك وصنف مال حرام لا يعرف صاحبه. فإذا الأدلة مش شملة هذا، إذا الأدلة مش شملة، إذا الأدلة مش شملة شو نسوي؟ يقول حينئذ لابد من فرز هذا الصنف الثالث اولا حتى تشمل ادلة المال الحلال المختلط شنو بالحرام. لابد ان نفرز الصنف الثالث. شنو الصنف الثالث؟ قلنا خمس المال الحلال، مو هذا ملك للامام عليه السلام وملك المن للسادة. يقول هذا لابد من فرزه حتى يبقى يكون مؤلف مين من صنفين، صنف لك وصنف شنو حرام لا يعرفه صاحبه، فشمل الأدلة. إذن لا بد من تخميس المال الحلال أولا، واضح، وفرز الخمس المملوك للإمام وللسادة، ما تبقى يكون مالا مؤلفا من صنفين، مال له ومال شنو ومال حرام لا يعرفه صاحبه. تجي الأدلة التخميس للتطهير تجي حينئذ شمل. إذا من الذي يتقدم؟ التخميس الأول يتقدم، وتخميس التطهير تخميس الاختلاط يكون ماذا؟ متأخرا. ويقول هو قدس الله نفسه أن هذه الطريقة تختلف عن الطريقة التي ذكرها القوم، ولها ثمرة عملية تظهر بالفوارق. واضح أنه مرة نخمص تمام المال خمسة الاختلاط، ثم نخمس الأربعة أخماس الباقية خمسا آخر، ومرة لا نخمس شنو نقول وياي؟ المال الحلال اولا. وسنجي نبين بانه هناك اكو احتمالات في تقميص المال الحلال. هو طبعا حتى نبين الفارق العملي هو يختار تقميص المال الحلال بمشكلة انه مجهول المال الحلال اختلط بالحرام ما نعرف مقداره. لو كنا نعرف مقداره ما يدخل بأدلة التقميص. الشر دخوله في أدلة التقميص والجهل بماذا؟ في المقدار. خش يخمس المال الحلال يا مال الحلال يخمسه مختلف هذا بالحرام ما يعرف مقداره. هو يقول أنه يخمس القدر شنو المتيقن. معنى الجهل بالمقدار يعني تردد بين الأقل والأكثر. يقول هو يخمس الأقل القدر المتيقن يخمسه. بناء على هذا يجي يخمس الأخرى. نفترض أنه مجموع المال 100 مجموع المال 100. الطريقة الأولى شو تقول؟ يخمس تمام 100 20 يوخرها على كتر يبقى جلد 80 يخمس 80 يجد 85 16 فمجموع الخمسين يجد 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 يصير 36 يجد يبقى له 4 64 ها خمشور 64 فثمانية 36 يدفعها 64 يبقى المال. طريقة ثانية يقول نجي للقدر المتيقن من المال الحلال. خل نفترض أن القدر المتيقن من المال الحلال هو أقول 30 خل نفترض 30 قطعا مال حلال واضح. يقول 35 خمسة ثلاثين جد يعني 10 صارت 5 مو ها يعني شبهتين 30 6 خمس هذا خنقول 50 مو مشكلة خنقول 50 خمس يوخرها 10 جد يبقى 40 لا مجموع المال جد يبقى 90 95 جد فرق صار واضح فرق بين الطريقة واضح. ويقل هذا الفرق كل ما فرضنا أن القدر المتيقن شنو أقل. كل ما فرضنا أن القدر المتيقن للحلال أقل الفرق راح شنو راح يختلف اختلاف واضح عن الطريقة الأولى. معلوم الحلية اللي هو الأقل معلوم الحلية هذا مقصود المتيقن. على كل حال هو ذكر هذا ودليله هو هذا الشيء الذي ذكرناه. زين الطريقة الأولى اعتراض عليها. الطريقة الثانية ما اعتراض عليها. الطريقة الأولى اللي ذكرها الجماعة اعتراض عليها هو أنه لا يتعين بعد إخراج طبعا مع الموافقة على أصل المبنى اللي تعتمد عليه الطريقة الأولى وهو شنو وهو أنه لا بد من تقديم خمس الاختلاط على الخمس الآخر. هذا أصل المبنى نقبل به كاعتراض. يقول أصل المبنى نقبل به لا بد من تقديم يعني خلاف لسيد الغائي تقديم خمس الاختلاط على ذاك. لكنه لا يتعين أن يكون الخمس الثاني يتعلق بتمام الباقي بعد إخراج خمس الاختلاط. لا يتعين هذا. لماذا؟ لوجود احتمالات أخرى يمكن طرحها في المقام في قبال الاحتمال الذي يطرح في أصل الطريقة. شنو الاحتمال الذي يطرح في أصل الطريقة؟ هو تقميص تمام الأربعة أخماس. في مثالنا تقميص تمام 80 مو قلنا هذا احتمال اللي طرح. اعتراض يقول لا يتعين هذا. اكو احتمال ان نخمس القدر المتيقن من المال الحلال هذا واحد. احتمال ثاني ان نخمس ما يحتمل كونه حلال زائدا ما يتيقن كونه حلال. لكل نقدر نختصر بعبارة تخميس الأكثر. الأكثر على معنى يعني نخمس القدر المتيقن الحلية زائدا شنو ما يحتمل كونه حلال خمس هذا احتمال ثاني. احتمال ثالث أن نقسم التفاوت بين الأقل والأكثر، نقسمه بين أرباب الخمسين وبين المكلف، فتكون الاحتمالات على الطريقة الأولى أربعة. اعتراض يقول لا يتعين الاحتمال الذي يذكر في أصل الطريقة، الفوارق بيناتها واضحة، يعني يقول له ما داعي تتخمس تمام ماذا تمام الباقي بعد إخراج الخمس. تخمس تمام الباقي ليش؟ أنت الواجب عليك أن تخمس المال شنو حلال مالتك قبل الاختلاط، قل هذا الحلال له حد أعلى وله حد شنو أقل، يدور بين الأكثر والأقل. أكو احتمال أن تخمس الأقل فقط، فقط تخمس الأقل متخمس تمام الأربعة أخماس، ما تتيقن بأنه حلال يجب فيه شنو الخمس، الخمس ما يتعلق بما يحتمل أنه شنو حلال لك، مال الحلال لك ما تتيقن بأنه حلال لك يجب دفع خمسة، باعتبار هو هذا الغنيمة هو هذا الفائدة، ادفع خمس ما تتيقن أنه شنو فائدة، أما ما تحتمل أنه فائدة لا يجب فيه الخمس، فخمس المتيقن. هذا احتمال، احتمال لا أنه يجب عليك تخميس شنو الأكثر، يعني أما تخمس المتيقن أنه حلال وتخمس ما تحتمل أنه شنو حلال. طبعا هذا قد لا يساوي بالضرورة تمام الأربعة شنو أخماس، هذا واضح، ليس بالضرورة أنه يساوي ماذا تمام الأربعة أخماس حتى يكون في قبال الاحتمال اللي ذكر في أصل الطريقة. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع يقول نلاحظ هذا التفاوت بين الأقل والأكثر، إيش قد هذا التفاوت؟ افرض الأقل 50 الأكثر إيش قد 80، التفاوت إيش قد 30، هاي 30 قسمها بالنص 15 إلك و 15 لأربعة من خمس، واضح؟ يعني تخمس الأقل وضيف لهم إيش قد أربعة من خمس نص التفاوت، تخمس الأقل وتضيف لهم نصف التفاوت. هذا الاحتمال الرابع من ينطلق؟ ينطلق من قاعدة العدل والإنصاف المتقدمة، نقول هذا في المال تفاوت مو معلوم علما، مو واضح انه يرجع يجب فيه الخمس، واضح وما يجب فيه الخمس، قسمه بالنص نص لك ونص المال لأرباب الخمس. فإذا الطريقة الأولى لا يتعين بعد قبول أصل مبناها وتقديم خمس الاختلاط بعد خمس الاختلاط لا يتعين تخميس تمام الباقي، بل هناك احتمالات أخرى. هذا الاعتراض على الطريقة الأولى، يبقى الاعتراض على الطريقة، طبعا هذا أكو بها كلام يعني نتحدث عن هذا الاعتراض وما هو الاحتمال المناسب للطريقة الأولى، وهناك اعتراض على الطريقة الثانية يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى بعد تعطيل عاشوراء إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.